بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: كلا لينبذن في الحطمة. كلا للردع والزجر وإبطال الكلام السابق الذي أو إبطال ما يعتقده ويظنه من ذكر في الكلام السابق وهو الكافر، الذي يظن أن ماله سيخلده. قال الله: كلا، أي ليس الأمر كذلك. لينبذن في الحطمة، والنبذ الطرح والإلقاء، والحطمة من أسماء جهنم. وفسرت بالنار الموقدة، واختلف المفسرون أو بعضهم في أي درك هي، أهي في الدرك الثاني أم الرابع أم السادس، والظاهر أن الحطمة من أسماء النار على العموم، وسميت حطمة لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالحطم يطلق على الكسر، ويطلق على ما كان في معنى الإهلاك وإن لم يكن فيه كسر ظاهر. قال الأصفهاني: الحطم كسر الشيء مثل الهشم، ثم استعمل لكل كسر متناهي، لكل كسر متناه أي يكسر حتى لا يبقى شيء إلا كسر. قال تعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وحطمته فانحطم حطما، أي كسرته فانكسر. وسميت الجحيم حطمة، ويقال سائق حطم يحطم الإبل لفرط سوقه، يسوقها بشدة حتى يهلكها، ولهذا جاء في الحديث: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، الرعاة الذين يرعون الإبل والغنم والبقر، شرهم الحطمة الذي يسوق ماشيته سوقا شديدا يؤذيها ويدخل في ذلك ما كان من أمر الولاة الذين يشدون على من تحت أيديهم. وفي هذا جاء الحديث أن الصحابي دخل على بعض الأمراء فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء، شر الرعاء الحطمة، فاحذر أن تكون منهم. قال الأصفهاني: وقيل للأكول حطمة تشبيها بالجحيم، تصورا لقول الشاعر: كأنما في جوفه تنور أي أنه يحطم ويأكل كل ما وصل إليه. ودرع حطمية منسوبة إلى ناسجها أو مستعملها، وحطيم وزمزم مكانان، والحطام ما يتكسر من اليبس ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. الحطام ما يتكسر من اليبس. إذن هذه معاني الحطمة، فسميت بذلك أعاذنا الله وإياكم منها، لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه. وقوله وما أدراك ما الحطمة، على سبيل التعظيم لشأنها والتفخيم من أمرها، وهذا يرد كثيرا على سبيل التعظيم والتفخيم، فسرت هذه الآية وجاء الجواب من رب العالمين فقال قوله وما أدراك، أي وما يدريك، كان الجواب نار الله الموقدة، أي الحطمة نار الله الموقدة. نار خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي نار الله الموقدة، وأضيفت إلى الله لأنها من خلقه، إضافة مخلوق إلى خالقه، ولأن الذي يعذب بها رب العالمين، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. وأضيفت إلى الله تحذيرا وتهديدا للعصاة، أن الله سبحانه وتعالى معه نار يعذب بها من كذب به وكفر به وكذب برسله ورسالاته. وقوله الموقدة، هذا وصف دائم فيها، لا تخمد خمودا تنطفئ فيه أو تنطفئ معه، بل كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما خبت أي نقص لهيبها وشعاع ولهبها ووقودها زدناهم سعيرا. ومن شدة ما أوقد عليها فهي سوداء مظلمة، ووقودها الناس والحجارة الموقدة. قال تعالى التي تطلع على الأفئدة، في هذا معنيان، التي تطلع على الأفئدة. المعنى الأول أنها تحرق أجساد من فيها إلى أن تصل إلى أفئدتهم وقلوبهم، فيبدلون أجسادا أخرى، يبدلون أجسادا أخرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا في الجلود، فتحترق جلودهم وأجسامهم حتى يصل الإحراق إلى الأفئدة، فتطلع النار على الأفئدة، أي تظهر عليها وتصل إليها، فيعيد الله أجسادهم ويعذبون مرة أخرى، وهكذا أبد الآباد في حق المشركين والكفار. هذا القول الأول. والقول الثاني أن معنى حتى أن معنى التي تطلع على الأفئدة أي يعلمها الله سبحانه وتعالى بما في قلوب كل معذب، فتطلع على فؤاده وسرائره فتعذبه بقدر ما عنده من العصيان والكفر. فمعنى تطلع على الأفئدة أي يطلعها الله ويعلمها بما يستحقه كل معذب، فمنهم من يكون عذابه شديدا ومنهم من يكون عذابه أشد. وخصت الأفئدة في قوله تطلع على الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه أو أوشك، ففي ذلك بيان لغاية العذاب وشدته الذي يحصل على أهل النار. وكما قلنا التي تطلع على الأفئدة فيها معنيان، المعنى أنها تصل بلهبها إلى الأفئدة، والثاني أنها تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من عذاب. وقوله إنها عليهم مؤصدة، وفي معنى قوله تطلع على الأفئدة قول الله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقوله تدعو من أدبر وتولى، فالله عز وجل يجعل في النار شعورا وعلما تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد من عذاب. وقوله إنها عليهم مؤصدة فيها قراءتان، مؤصدة بالهمز وموصدة بدون همز، وهما وجهان من قولك آصدت الباب أي أغلقته، آصدت الباب أي أغلقته، هذا بالهمز يقال آصدت الباب، هذه اللغة بالهمز وأصلها أأصدت بهمزتين، الثانية أبدلت مدة لسكونها وانفتاح ما قبلها. والوجه الثاني أوصدت الباب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي بباب الكهف. فمؤصدة من آصد، وموصدة من أوصد، وكلاهما وجهان عربيان لمعنى أغلق وأطبق، أغلق وأطبق. والهمز لغة قريش فيما ذكروه. فقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة مطبقة، لا منفذ لهم ولا مفر ولا مخرج. وقوله في عمد ممددة متعلق بقوله موصدة، موصدة في عمد ممددة، موصدة بعمد ممددة، فيكون المعنى أن النار، أن أبواب النار مطبقة ممددة، فتكون كأبواب البئر يمد عليها الباب مدا فيغلق، لأنها في أسفل سافلين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أن يصلوا إلى أعلاها ليخرجوا من تلك الأبواب الممددة المؤصدة لا يستطيعون، فهي مغلقة في غاية الإحكام وممددة عليهم، أطبقت عليهم النار. والنار كما جاء في حديث الزناة الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في تنور فيشتعل عليهم من أسفله في شبه التنور، حتى إذا كادوا أن يبلغوا فوهة التنور وباب التنور أعيدوا. من هؤلاء؟ قال الزناة والزواني. والتنور معروف أنه يمد عليه بابه ويغلق ويطبق، في عمد ممددة. وفي القراءة الأخرى عمد جمع عمود، جمع عمود، وعمد أيضا جمع عمود، فهما جمعان العمد والعمد. قال الفراء: جمعان صحيحان لعمود، كما تقول أديم جمعه أدم وجمعه أدم. وقوله في عمد ممددة، هذا الوجه الأول، أنها مطبقة عليهم موصدة بعمد ممددة. وقد جاء في حديث فيه ضعف أن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار، فتطبق عليهم بتلك الأطباق وتشد عليهم بتلك المسامير وتمد تلك العمد، فلا يبقى فيها خلل يدخل فيها روح، يعني لا يبقى فراغ يدخل منه هواء ولا يخرج منه غم، الغم الذي في الداخل ما يخرج منه، وينساهم الرحمن على عرشه، أي يتركهم في العذاب، ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبدا، وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا. فذلك قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذا الحديث قال في الحاشية: قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. ونوادر الأصول كتاب هو مظنة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، للأحاديث الضعيفة والموضوعة، نوادر الأصول للحكيم الترمذي، وليس الترمذي صاحب السنن. وقال قتادة: عمد يعذبون بها. واختاره ابن جرير الطبري، ومعناه إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي يعذبون في عمد، يعذبون على عمد وبالعمد يعذبون. هذا القول الذي اختاره الطبري. فيكون في معنى الأغلال التي في الأعناق والقيود التي في الأرجل يعذبون بالعمد الممددة. في سلاسل وأغلال مطولة وقيل يضربون بهذه العمد هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا من النار. أسأل الله أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يقول الأخ: كيف نفرق بين الخبر الثاني والصفة في مثل وهو الغفور الرحيم؟ الأصل أنه خبر ثاني, خبر ثاني, إذا تواردت صفات الله سبحانه وتعالى في مثل هذا السياق فهي أخبار, أخبار, خبر أول خبر ثاني. أخ يقول: بعض الطلبة وفقهم الله يراجعون الدرس بين الأذان والإقامة فينشغل المصلون وغيرهم وهم لا يشعرون. إن كان الواحد مع الواحد بحيث لا يشغل غيره فلا بأس, وإن كانوا منزوين بعيدا عن الناس وهم يراجعون فلا بأس. أما إذا كان فيه رفع صوت وكذلك أيضا مناقشة وشيء من الإشغال فحبذا لو يكون قبل الصلاة, قبل الأذان, ويكون بين الأذان والإقامة صلاة النافلة والمراجعة فيما بين الواحد والواحد بدون تشويش على الآخرين, هذا طيب. وإذا راجعوا ولم يشوشوا على أحد فلا حرج. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.